كنا قرأنا في الشمائل ما جاء في عمامة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا جاء في صفة العمامة التي قرأناه؟ ها؟ أنه لبس عمامة سوداء. أيضا جاء في صفتها ها؟ أنه أرخى طرفها بين كتفيه. أحسن. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإزار معلوم هو الذي يغطى به الجزء الأسفل من البدن، ما يأتزر به الإنسان ويغطي به الجزء الأسفل من بدنه، والرداء ما يغطي به الجزء الأعلى. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبيه
أبو موسى الأشعري
قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. والشاهد منه وإزارا غليظا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الإزار وكان إزارا غليظا أي ثخينا. كساء ملبدا محتمل أن المعنى ملبدا أي مرقعا، فالثوب الملبد هو المرقع، ومحتمل أن الملبد أي الثقيل. والكساء تقدم معناه أنه ما يجعل على أعلى الجسد، وليس مخيطا ولا مفصلا، بل هو قطعة من الثوب. وإزارا غليظا أي إزارا ثخينا. وفي هذا الحديث بيان لما كان أشكل علينا في دروس ماضية: هل جرد النبي صلى الله عليه وسلم من ثياب التي مات فيها؟ فإنهم حين أرادوا تغسيله استشكلوا، فقالوا: والله ما ندري أن نجرد النبي صلى الله عليه وسلم من الثياب كما نجرد موتانا، أو أننا نغسله في ثيابه. فرأوا أنهم يصبون عليه الماء وهو في ثيابه، فصبوا عليه الماء وهو في ثيابه، ثم الظاهر أنها ماذا؟ بعد غسله نزعت عنه، لأن عائشة تقول: قبضت روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، أي هذان الثوبان هما اللذان قبض فيهما، فمعنى أنها بقيت عندها. فكونه غسل فيها، الظاهر أنه غسل فيها في أول الأمر، ثم لما أراد تكفينه أو بعد أن وضع عليه بعض الكفن نزعت عنه. والشاهد لبسه صلى الله عليه وسلم للإزار وصفة إزاره وأنه كان إزارا غليظا. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة،
أبو داود الذي يروي عن شعبة الطيالسي سليمان بن داود،
عن الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها,
وعمها هو عبيدة ابن خلف كما جاء التصريح به في رواية أحمد.
قال بين أن أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى.
أتقى لله فرفعه من التقوى, وأبقى يبقى للثوب فإنه إذا داسه يقطعه, فإذا رفعه صار حفاظا عليه. وجاء في أثر عمر ارفع ثوبك فإنه أتقى لرفعك وأنقى لثوبك. أنقى أنظر, حيث أنه إذا صار يجر وراء يتوسخ ويتدنس.
قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء.
هي هذه التي عليه بردة ملحاء, الأملح هو الذي يختلف بياضه بسواد, هي كأنها كانت فيها بياض وسواد.
قال أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقين.
هذه عمته مجهولة, وقد سماها الحافظ رحمه الله قال هي رهم بنت الأسود, وهكذا جاء تسميته في مسند أحمد عن عمته رهم, وهي مجهولة لا تعرف في الإسناد في ضعف, ولكن له شواهد, شواهد باعتبار أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف الساق كثيرة ستأتي, ولو شاهد بنحو أن النبي صلى الله عليه وسلم تبع رجلا, حديث الشريف بن سويد عند أحمد وإسناده صحيح, أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مسبلا فتبعه, قال ارفع إزارك, قال يا رسول الله إني أحنف تصطك قدماي. أحنف في رجلي عوجاج, إذا مشى تضرب كل واحدة بالأخرى, فكان يسبل من أجل لا يرى. قال ارفع فإن كل خلق الله حسن. فالحديث وإن كان في إسناد هذه المرأة إلا أن له شواهد للقصة, محتمل أنه هذا أو غيره, ففعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا, وأيضا أن إزرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف الساق هذا جاء في أحاديث كثيرة. سيأتي الحديث الذي بعده أيضا شاهد له. وفي هذا الحديث صفة إزرة النبي عليه الصلاة والسلام وأنها كانت إلى نصف الساق, وأيضا فيه حرصه عليه الصلاة والسلام على النهي عن هذا المنكر. تبع الرجل قال بين أنا أمشي إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك, فيتبين منه أهمية النهي عن هذا الأمر, وأن الإنسان لا يتساهل فيه إذا رأى من يسبل ثيابه. وعمر رضي الله عنه لما طعن دخل عليه الناس يعزونه أو يصبرونه, فدخل عليه رجل شاب فتكلم معه بكلام حسن, فلما خرج رأى ثوبه يمس الأرض فدعاه, قال ردوا علي الشاب, فردوا عليه فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربه. فعمر لم يترك النهي عن هذه المعصية وهذه الكبيرة وهو في هذا الحال الشديد. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة الربذي في ضعف,
عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كان عثمان ابن عفان يأتذر إلى أنصاف ساقيه وقال هكذا كانت إزرة صاحبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
وأيضا هذا الحكم الثالث الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ثابت بشواهده أن إزرته كانت إلى أنصاف الساقين.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق
السبيعي عمرو بن عبد الله
عن مسلم بن نبير عن حذيفة بن اليمان قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه.
عضلة الساق ربما أرفع من نصف الساق.
فقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل
أي أسفل منه قليلا إلى نصف الساق.
فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين
إلى تجعله في قلب الكعبين. الحديث صحيح. أبو إسحاق السبيعي وإن كان مدلسا إلا أنه قد صرح بالسماع في رواية أحمد قال سمعت مسلم بن نذير. ومسلم بن نذير قال عنه الحافظ مقبول والصحيح أنه أرفع من ذلك. فإن مقبول عند الحافظ أي في المتابعات وأما إذا انفرد فهو لين. لكن هذا الرجل قد قال في أبو حاتم لا بأس به ووثقه يعقوب بن سفيان الفسوي. فأقل حال أن يكون حسنا أن يكون حسن الحديث. فالحديث إما حسن وإما صحيح.
حاصل هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الإزار. وأن لبس الإزار من ضمن لباسه عليه الصلاة والسلام الذي كان يلبسه. وأن إزاره كان إلى نصف ساقيه. وكان ينهى عن جعل الإزار ينزل عن الكعبين. قال عندنا في الحاشية أن عمه هو عبيد الله بن خالد وقيل عبيد بن خالد. أي حاشية؟ أي نسخة هذا؟ هذا الذي في مسند أحمد كذا تسميته عرهم عن عمها عبيدة بن خالد. ويتأكد إن شاء الله. ها؟ ها؟ عندكم أيضا في الحاشية كذلك العم هي رهم والعم هو عبيد بن خلف وكذلك في مسند أحمد نص عليه عن عبيد بن خلف. يقال ماذا؟ ويقال له عبيد بن خالد. طيب كأنه هو واحد يقال له هذا. قال في الإصابة أن يقال له عبيد بن خالد. طيب هذا عندي. أخي نبدأ. يقول بعض الناس إذا كبرت للقيام يعني القيام من السجود يقوم قبلك، هذا قد نبهنا عليه مرارا أنه لا يجوز متابعة الإمام، يعني مسابقة الإمام، لا يجوز مسابقة الإمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ فلا يجوز للإنسان أن يسابق الإمام لا في القيام ولا في السجود، النزول للسجود، بل ينتظر حتى يفعله الإمام ثم يفعله دون تأخر عنه. لكن إذا فعله الإمام وتممه يفعله المأموم، ولقد نبهنا عليه قبل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.